وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ليتفقهوا في موسمه الثالث. نستكمل وإياكم بإذن الله عز وجل في هذا اليوم شرح كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وهو المعروف بالإبانة الصغرى للإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري عليه رحمة الله تعالى. باسمي واسمكم نرحب بفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان وفقه الله تعالى. حياكم الله شيخنا الكريم.
طيب
تفضل شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نواصل درسنا بالأمس. يقول قال الشيخ رحمه الله: ذكر ما افترض الله عز وجل على عباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه كتابه، وهو الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله جل وعلا معناه التصديق بما قاله وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عند الله ونزلت به الكتب. وبذلك أرسل الله المرسلين، فقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يعني أن هذه الأمور الثلاثة هي أركان الإيمان، فلا بد منها، فلا بد أن يأتي الإنسان بها جميعا ولا يخل بواحدة منها. الله جل وعلا يقول: قولوا آمنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. القول فرض لا بد منه، بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتصديق بالجنان يعني أنه لا بد أن يعتقد صحة ما يقول به مع معرفة معناه. ثم يقول: عمل بالأركان، يعني بالجوارح، الصلاة والزكاة وغير ذلك من الأعمال التي هي من حقوق لا إله إلا الله وهي إيمان. ويزيد الإيمان بكثرة العمل والقول، يعني بمثل الذكر والقراءة وما أشبه ذلك، وينقصه العصيان، وله أول وبداية وأوله، وأن يتكلم الإنسان بكلمة الشهادتين، ثم ارتقاء، يعني أنه يزيد بالعمل. كلما زاد الإنسان عملا زاد إيمانه، ولا نهاية له، يعني أن الناس يتفاوتون فيه تفاوت عظيم. قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تبارك وتعالى: يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يعني هذه أدلة على أن الإيمان يزيد، هي نصوص من كتاب الله جل وعلا، والأدلة على هذا كثيرة. وقال معاذ بن جبل لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله فنزداد إيمانا، وكل شيء يزيد فهو ينقص، يعني أن هذا من أدلة على نقصانه. ولهذا استدل البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح على نقصان الإيمان بقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي يعني أن الذي يكمل ويزيد أنه ينقص. ثم مسألة ثانية وهو الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله. وكذا كان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وبه أخذت العلماء من بعده مثل علقمة والأسود وأبي وائل ومسروق وغيرهم. وهذا استثناء على علم ويقين، وليس استثناء لشك، وذلك لأمور: أولا أن العبد لا يدري أتى بالمأمورات كاملة أو أنه نقص منها، فهو يقول إن شاء الله على هذا. والثاني أنه لا يدري هل يموت على ذلك ويختم له بالحسنى، أو أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء فيه، قد يكون نكص وانقلب على عقبيه. يعني أن الإنسان مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قالت إحدى أمهات المؤمنين: تخاف علينا يا رسول الله وقد آمنا بك. قال: وما يؤمنني والله جل وعلا يقلب القلوب كيف يشاء. وكذلك قول الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، لأن الإسلام أوسع دائرة من الإيمان، ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك، إلا الشرك بالله جل وعلا، أو برد فريضة من فرائض الله جل وعلا وإن جاحدا لها، فإن تركها تهاونا أو كسلا كان في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولا يكون ذلك خروجا من الدين الإسلامي. ثم من بعد ذلك يجب أن نعلم بغير شك ولا مرية ولا وقوف ولا تردد أن القرآن كلام الله ووحيه، وتنزيله فيه معاني توحيده ومعرفته وآلائه وصفاته وأسمائه، وهو من علم الله جل وعلا غير مخلوق، لأنه صفة من صفاته، هو تكلم به جل وعلا وأسمعه جبريل، وجبريل جاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن هو كلام الله مهما تصرف، يعني وإن كتب وإن قري وإن حفظ وإن سمع وكله كلام الله. قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، يعني أنه يسمعه من المبلغ، فهو كلام الله جل وعلا. وقال جل وعلا: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: حتى يسمع كلام الله. وقوله جل وعلا: ذلك أمر الله أنزله إليك. فمن زعم أن حرفا واحدا منه مخلوق فقد كفر لا محالة. الآية في ذلك من القرآن والحجة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى. ثم الإيمان بصفات الله تعالى، الله جل وعلا له الصفات العلى وله الأسماء الحسنى التي يجب أن يؤمن بها على ما قال الله جل وعلا وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، بلا تحريف ولا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل. إن الله جل وعلا حي متكلم سميع بصير، يعلم السر وأخفى، وما في الأرض والسماء وما ظهر وما تحت الثرى، فهو لا يخفى عليه خافية جل وعلا. وأنه حكيم عليم، عزيز قدير، ودود رؤوف رحيم، يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى، ويقبض ويبسط ويأخذ ويعطي، وهو على عرشه بائن من خلقه جل وعلا، ولا يخفى عليه شيء مما يقوله خلقه أو يعملون. يميت ويحيي ويفقر ويغني ويغضب ويرضى ويتكلم ويضحك، لا تأخذه سنة ولا نوم. وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويعلم بذلك أنه يتجلى لعباده يوم القيامة، يرونه ويراهم ويكلمه ويكلمهم ويكلمونه، يسلم عليهم ويضحك إليه، يضحكون لا يضامون في ذلك كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يرتابون ولا يشكون. فمن كذب بهذا أو رده أو شك فيه أو طعن على راويه فقد أعظم الفرية على الله عز وجل، وقد برئ من الله جل وعلا ورسوله، والله ورسوله منه برآء. كذلك قالت العلماء، وكذلك ثم بعد ذلك الإيمان بالقدر. القدر هو من قدرة الله جل وعلا، يعني أنه داخل في الإيمان بصفاته. القدر عبارة عن علم الله جل وعلا بالأشياء قبل وجودها، وكذلك كتابته لها، ثم خلقه للأشياء فهو خالق وحده، ثم مشيئته العامة الشاملة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فيجب أن نؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره، كله مقدر من الله وواقع على العباد في الوقت الذي أراد الله جل وعلا أن يقع، لا يتقدم الوقت ولا يتأخر، على ما سبق ذلك في علم الله وكتابته. وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما تقدم لم يكن ليتأخر، وما تأخر لم يكن ليتقدم. وكل شيء يقع على مراد الله جل وعلا وعلى كتابته السابقة وعلى علمه وقدرته وخلقه جل وعلا. وفي هذا صحة الدلائل وثبوت الحجة في جميع القرآن وأخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما لا يمكن دفعه ولا يقدر على رده إلا من افترى على الله عز وجل أو نازعه في قدرته. وإلى ذلك دعت الرسل وأنزلت الكتب، وعليه اتفق أهل التوحيد ممن أقر لله بالربوبية على نفسه بالعبودية، من ملك مقرب ونبي مرسل منذ كان الخلق إلى انقضائه. فهم مجمعون على أنه ليس شيء كان ولا شيء يكون في السماوات ولا في الأرض إلا ما أراده الله جل وعلا وشاءه وقضاه وخلقه. وهذا كله من الإيمان بالقدر. وقوله بخيره وشره، يعني الشر ليس إلى الله، ولكن الشر إما أن يضاف إلى المخلوق كما قال جل وعلا من شر ما خلق، أو يكون داخلا في العموم كقوله جل وعلا الله خالق كل شيء، أو أنه يحذف فاعله كما ذكر الله جل وعلا عن مؤمن الجن أنهم قالوا أن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وقال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله جل وعلا. وفي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في تهجده واستفتاحه للتهجد يقول والشر ليس إليك، الخير بيديك والشر ليس إليك. الشر ليس إلى الله جل وعلا وصفا ولا إضافة، بل هو داخل في عموم مخلوقاته جل وعلا. والخلق كلهم ضعفاء أمام الله جل وعلا، وهم أيضا تحت تصرفه، فما شاء فمن شاء هدى ومن شاء أضل، تعالى وتقدس الأمر له وهو ملك له. فالإيمان بهذا حق لازم، فريضة من الله عز وجل على خلقه، فمن خالف ذلك أو خرج عنه أو طعن فيه ولم يثبت المقادير لله عز وجل ويضيف المشيئة إليه فهو خارج عن طريقة السلف المؤمنين بالله جل وعلا وبرسوله. إنه جاءت الأخبار أن القدر هو أساس التوحيد ورأسه، وقال صلى الله عليه وسلم لعنت القدرية المرجعة لسان 70 نبيا إذا صح ذلك، والله أعلم. يعني أن القدر من أصول الإيمان، فلا بد من الإيمان به، ومن لم يؤمن به لا يكون مؤمنا. ولهذا تبرى الصحابة رضوان الله عليهم ممن لم يؤمن بالقدر، وقال كتب الله عز وجل على كل نفس حظها من العمل. ثم الإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكر، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في آيات الله جل وعلا. وقال فيما روي عنه فيما روى عنه البراء: استعيذ بالله من عذاب القبر، أمر بالاستعاذة منه فهو ثابت لا بد منه. وقال عز وجل: فإن له معيشة ضنكا، قال بعض المفسرين يعني في القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقعد الميت في قبره ثم يسأل. وقال: لو نجا أحد من ضمة القبر أو ضغطة القبر لنجا سعد بن معاذ رضي الله عنه. وقال الله جل وعلا: فإن له معيشة ضنكا. وقال أصحاب التفسير: عذاب القبر. ثم من بعد ذلك الإيمان بالصيحة للنشور.
شيخنا أحسن الله عليكم،
إسرافيل للقيام من القبور. يقول الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض.
نستأذنكم شيخنا في أخذ فاصل قصير ونعود بإذن الله عز وجل.
هل تشعر بكمية الأخطار المحيطة بك من حولك؟ كم يصرفها الله عنك وأنت لا تدري؟ تلك الأخطار لو سلطت عليك لأهلكتك لولا الله الحفيظ، فهو الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطب ويقيه مصارع السوء. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظون بأمر الله بدنه وروحه من كل من يريده بسوء، ويحفظون عليه أعماله وهم ملازمون له دائما. وهو الذي يحفظ السماوات والأرض فلا تزولان ولا تندثران، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وقد ثبت علميا أننا نعيش مع 7000 نوع من الجراثيم في منازلنا ونحن لا نشعر بها، والله يحفظنا منها. قل: من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، أي هل يحفظكم أحد غيره؟ لا حافظ إلا هو، وهو الذي يحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم، ولا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية، ويرسل ملائكته لحفظ أعمال العباد وتسجيلها عليهم. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويحفظ أولياءه فيعصمهم عن مواقعة الذنوب فإن وقعوا في شيء منها، وفقهم للتوبة، ويحرسهم من مكائد الشيطان ليسلموا من شره وفتنته. فحفظ الله تعالى لخلقه نوعان: عام وخاص. فالعام لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيتها ويحفظ بنيتها، والخاص لأوليائه بحفظهم عما يضر إيمانهم، وهو الحفيظ الذي لا يغفل ولا ينسى ولا يغيب شيء عن علمه، لا يضل ربي ولا ينسى. فمن علم أن الله هو الحفيظ راقبه في الأقوال والأعمال في السر والعلانية، ومن علم أن الله هو الحفيظ توكل عليه واطمأن لحفظه وكلاءته وآمن بقضائه وقدره. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
حياكم الله مشاهدين الكرام مجددا، نستكمل وإياكم شرح هذا الكتاب مع شيخنا الفاضل الشيخ عبد الله الغنيمان. حياكم الله شيخنا، تفضلوا.
الإيمان بالقدر له درجات أربع. الدرجة الأولى علم الله المحيط بكل شيء، فلا بد للإنسان أن يعلم علما يقينيا أن الله علم كل شيء وله العلم الكامل التام، ولا يزداد بوجود الأشياء علما لأن علمه كامل تاما أزلي. هذا لا بد منه. الدرجة الثانية الإيمان بأن الله كتب كل شيء قبل وجوده، بل قبل وجود السماوات والأرض، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. الأمر الثالث مشيئة الله الشاملة العامة التي لا يخرج عنها شيء، فما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون. والأمر الرابع خلقه جل وعلا لكل، فهو الخالق وحده وليس معه خالق غيره، فهو الذي يخلق ويتصرف في الكون كله كيف يشاء. فلا بد من الإيمان بهذين الأمرين. فأما الدرجتان الأوليان فلا يخالف فيها اليوم أحد، وأما الدرجتان الأخيرتان الثالثة والرابعة فقد خالف من خالف فيه بعمومها. عند بعض المبتدعة يقولون إن الإنسان حر، إن شاء عمل وإن شاء أحجم عن العمل، ولا دخل لله في ذلك، وهذا خلاف الحق. الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالأمر له تعالى وتقدس. والدرجة الرابعة كذلك، من هم من يقول إن الإنسان يخلق أفعاله؟ هذا كفر بربوبية الله جل وعلا، لأنه هو الرب المتصرف في كل شيء. والإيمان بالقدر أمر عظيم جدا، يجب أن يعقد عليه الإنسان عزمه وتصميمه وقلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الحشر وذكر البعث بعد الموت، لأن الله جل وعلا كما سبق يقول جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. وهذه النفخة هي التي يعبر عنها بالساعة، قيام الساعة، فهي النفخ في الصور. والنفخ في الصور يكون على ولأكثر العلماء مرتان كما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية. المرة الأولى لموت من كان حيا كما قال جل وعلا: نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يعني ماتوا. ثم الثانية للبعث وإحياء الموتى، وجاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين النفختين 40، يعني والله أعلم 40 سنة، يعني فبينهما فاصل. النفخة الثانية لبعث الأموات فيقومون من قبورهم يحشرون إلى المحشر، كما قال صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون من قبوركم حفاة عراة غرلا، يعني ليس معهم شيء، لا كساء ولا مأكل ولا مشرب ولا نعال، ويخرجون كما خلقوا. فمعنى قوله غرلا يعني غير مختونين. وقال جل وعلا يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، فمن كذب بآية أو بحرف من القرآن أو رد شيئا مما جاء به الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالف المؤمنين في نهجهم وعقيدته. ثم الإيمان بالبعث والصراط، والصراط في كتاب الله نوعان، صراط معنوي وهو الذي سبق الأمر بالتمسك به وهو دين الله وشرعه الذي جاء به المصطفى كذلك كتابه، فهو صراط الله المستقيم الذي أمرنا أن نسأل ربنا إياه في كل ركعة من ركعات الصلاة، فنقول اهدنا الصراط المستقيم، فمن هدي إلى هذا الصراط المستقيم الواضح الواسع الذي يسع الخلق كلهم إذا سلكوه يكون مهديا على الصراط الحسي المحسوس المشاهد، وهو جسر ينصب على متن جهنم والعبور من فوقه، لا عبور إلى الجنة إلا من فوق الصراط. وجاء وصفه بأنه أحد من السيف وأحر من الجمر، والمسير عليه بالأعمال وليس بالأقدام والقوة وإنما هو بالأعمال. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم صفة العابرين عليه أنهم يتفاوتون تفاوتا عظيما، فمنهم من يعبر مثل لمح البصر، ومنهم مثل لمح البرق، ومنهم مثل الريح، ومنهم مثل جاود الخير إلى آخره، فهم يتفاوتون على تفاوت إيمانهم وتمسكهم بكتاب الله جل وعلا. ومنهم من يحبو مرة ويسقط وعليه كلاليب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسك من شاء الله ثم تلقيهم في النار، مثل شوك السعدان إلا أنه لا يعلم عظمها إلا الله جل وعلا. ذلك الإيمان بما جاءت به الأحاديث، الإيمان بالموازين، أن الله جل وعلا ينصب الموازين يوم القيامة فتوزن الأعمال ويوزن أصحابها، قال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. قال عبد الله بن مسعود يؤتى بالناس إلى الميزان يتجادلون عنده أشد الجدال، يعني فيما بينهم، ويحكم الله بينهم جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه، فمن شك في ذلك أو كذب به فقد أعظم الإلحاد. وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء والزهاد والعباد في جميع الأمصار أن الإيمان بذلك واجب لازم لا بد منه. ثم كذلك يلزم الإيمان بالحوض والشفاعة، أما الحوض فهو باللغة مجتمع الماء، ونبينا صلى الله عليه وسلم وصف حوضة بأنه واسع، وقال إنه من إلى عدن، يعني مسيرة شهر، عرضه شهر وطوله شهر، وعليه من الكيزان مثل نجوم السماء، على نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهو صلى الله عليه وسلم يذود عن حوضه من ليس من أمته، ومن خالف وكذب ولم يتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه يذاب. وكذلك للأنبياء كلهم، كل واحد له حوض، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أوسعها وأعظمها وأكثرها واردا. قال الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الشفاعة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر، يقابل الوتر، الوتر الواحد، والاثنان شفع، والثلاثة وتر، والأربعة شفع، وهكذا. الشفاعة معناها ضم طلب الشافع إلى طلب المشفوع له. وحقيقة الشفاعة إرادة رحمة الله جل وعلا للمشفوع له، وإكرام الشافع، إظهار كرامة الشافع، وإلا فالأمر كله لله. قال الله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة لله جميعا، ولكنه يأذن لمن يشاء أن يشفع. الشفاعة التي ذكرت في كتاب الله قسمان: قسم لا وجود له، وهو الذي يزعم أنه يقع بلا إذن الله ولا رضاه، فهذا لا حقيقة له ولا وجود له، وإنما هو دعوى يدعيها بعض المخالفين لأمر الله وأمر رسوله. القسم الثاني: الشفاعة الواقعة التي تقع، فهي تشتمل على أمرين: أحدهما إذن الله جل وعلا للشافع أن يشفع، والثاني رضاه عن المشفوع. قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم الإيمان بالملائكة. الملائكة أخذت من الألوكة، وهي الرسالة، وهم رسل الله يأتمرون بأمره ولا يخالفون ما أمرهم الله جل وعلا، ولا يعصون الله طرفة عين، وهم لهم وظائف وظفهم الله جل وعلا عليها. فمنهم الذين يتعبدون الليل والنهار، كما جاء في الحديث: قل أطت السماء وحق لها أن تعط، ليس فيها موضع قدمين إلا وملك قائم أو ساجد أو راك. ولما عرج به إلى السماء قال: رأيت البيت المعمور وهو على حيال الكعبة في السماء السابعة، وإذا يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى مثلها أبدا، يعني لا يجدون الفرصة لكثرة الملائكة، فهم جند الله الأعظم، وهم ملائكته ورسله. منهم من وكله بالقطر والرياح والجبال وغير ذلك، ومنهم من في مصالح بني آدم، ومنهم الذين يحصون على بني آدم أعمالهم. ثم الإيمان بالملائكة على قسمين: أحدهما الإيمان العام بأنهم عباد لله مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ولا يستحسرون عن العبادة ولا يفترون. الثاني الذين ذكرت أسماؤهم أو ذكرت وظائفهم، مثل الكتبة الذين يكتبون أعمال الإنسان، وكذلك الذين ذكرهم الله مثل جبريل الذي هو الواسطة بين الله وبين الرسل، فهو الذي يأتي إليهم بالوحي، كذلك هو الذي يؤمر بعذاب الأمم وأخذها، كما جاء أنه صاح في قوم صالح صيحة ماتوا عن آخرهم، تقطعت قلوبهم في أجوافهم، وكذلك اقتلع مدائن قوم لوط وطار بها ثم قلبها فجعل عليها أسفلها ثم أتبعوا بالحجاب. ثم كذلك وجوب الإيمان بالرسل، رسل الله الذين أكرمهم بالرسالة وكلفهم إبلاغها إلى عباده، وقد ذكر الله جل وعلا منهم 25 رسولا في كتابه جل وعلا في القرآن بأسمائهم. هؤلاء يجب الإيمان بأعيانهم وبأسمائهم، وأنهم بلغوا أممهم ما أمرهم الله جل وعلا به، ومن أطاعهم فهو السعيد ومن عصاهم فهو الشقي الطريد. وكذلك الإيمان بأن الله عز وجل هو الخالق وحده وليس معه خالق، خلق الجن وهم خلق من خلق الله جل وعلا، لهم عقول وهم مكلفون، خلقهم كما شاء ولما شاء، وفيهم مؤمنون وكافرون كالإنس، وبذلك نطق الكتاب وجاءت به الرسل. وخلق إبليس وهو رأس جنود الشياطين، وهو الذي يغي بني آدم وكذلك جنوده ويوسوس في صدورهم ويفتنهم ويحسن عندهم القبيح ويدعوهم إلى أن يكونوا قرناء معه في جهنم، وهو العدو المبين لبني آدم. والآية في كتاب الله جل وعلا بذلك كثيرة، وكذلك من أنكر وجود الجن أو كون الشياطين موجودين وإبليس هو رئيسهم فإنه يكون غير مؤمن بكتاب الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رد آيات الله جل وعلا. ثم كذلك الإيمان بأن رواة العلم الذين رووا عن الصحابة وكذلك نقله الثقاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب أن يقبل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أن الله جل وعلا له الصفات العلى وله الأسماء الحسنى، فمن صفاته أنه جل وعلا يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، يعني أن له يدين وللهدين أصابع، وأن الله يتصرف كيف يشاء بذلك، وأن الله عز وجل يضع قدمه على النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، ذلك لأن ربنا جل وعلا لما احتجت النار والجنة تخاصما فقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا الضعفاء وسقط الناس، وقالت النار تفتخر عليها يدخلني الجبارون والمتكبرون وعظماء الناس، فحكم الله بينهما وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما الجنة فلا تمتلئ حتى ينشئ الله جل وعلا لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة، وأما النار فلا تزال تقول هل من مزيد، يعني تطلب الزيادة حتى ينتهي من يستحق دخولها، وهي تقول هل من مزيد، عند ذلك يضع الله جل وعلا عليها رجلا فينزوي بعضها إلى بعض وتلتقي أطرافها وتقول قط قط، يعني امتلأت ليس في متسع لغير من في. كذلك الله جل وعلا على عرشه مستوى على عرشه، وأن الله عز وجل أخذ ذرية بني آدم يعني تقديرا وقال في قسم لهم هؤلاء إلى النار ولا أبالي وعلى هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، يعني هذا التقدير السابق الذي علمه الله جل وعلا الناس يعملون على وفق الكتابة، والكتابة لا ترغم أحدا، وإنما الإنسان يؤخذ بعمله، إن كان عمله على وفق الوحي فليبشر فهو السعيد، ومن كان عمله بغير ذلك مخالفا كافرا فإنه سوف يعذب في جهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل إن عيسى سينزل ويحكم بهذه الشريعة. عيسى ابن مريم عليه السلام رفع إلى السماء حيا، وسينزل فيحكم بشرع الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويقتل الدجال فهو الذي يقتله. والإيمان بأن الله جل وعلا خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده، يعني أن لله يد حقيقية يتصرف بها كيف يشاء. وكذلك الإيمان بأن الله جل وعلا يقرب إلى من يشاء، كما قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. وكذلك الإيمان بأن الله جل وعلا يضحك كيف يشاء، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله ينظر إليكم أزيدين فنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، يعني هو الذي يدبر ليله ونهاره، هو الخالق وحده. وكذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في علوه أنه جل وعلا فوق عرشه الذي هو أعلى المخلوقات، وأن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وكذلك بين السماء الدنيا والتي تليها مثل ذلك إلى 7 سماوات. فبعد فوق السماء السابعة بحر بينه وبين السماء مسيرة 700 عام، ثم بين هذا وثم العرش على الماء، والله فوق عرشه لا يخفى عليه شيء مما يقوله عباده أو يفعلونه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغرنكم الدنيا، والله جل وعلا يأخذ كل عامل بعمله. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن والإنس، يعني أن الإنسان معه قرين من الملائكة وقرين من الشياطين، الشيطان له لمة والملك له لمة. الشيطان يعد بالشر ويأمر به، والملك يعد بالخير ويأمر به. وكذلك الحفظة الكرام الذين وكلهم الله جل وعلا بحفظ أعمال بني آدم، وإن عليكم لكاتبين كرام، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذه نصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد من الإيمان بها، تصديقها على ما قال وأراد أنها يؤمن بها. وقال أيضا أنه يأتي يوم القيامة، يعني أن الله جل وعلا ينزل إلى الأرض يوم القيامة يحكم بين خلقه، كما قال جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقال جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا. أجمع العلماء أنه لا خلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا يخرج من الإسلام إلا بمعصية. من العقيدة أنه يرجى للمحسن ويخاف على المسيء، ولا ينزل أحد في الجنة ولا في النار إلا ما ذكر أو ما أنزله الله ورسوله. فذكر جل وعلا، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بأسمائهم بأنهم أهل الجنة كالعشرة الذين شهد لهم بالجنة، وكذلك أهل بيعة الرضوان، وكذلك أهل بدر وغيرهم. مهما أحسن يعني غير الذين ذكرهم الرسول وعينهم، مهما أحسن الإنسان فإنه لا يشهد له بأنه بالجنة، ولكن يرجى كما قال نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء وكذلك المسيء، يعني كل من كان من المصلين الذين يستقبلون الكعبة فإنه لا يشهد لأحد منهم في النار ولا لأحد بالجنة بعينه، وإنما الأمر عاما. ويجب كذلك محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حب عملهم، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم خير الناس الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمحبتهم دين يدان به ويرجى به من الله جل وعلا الجزاء. فيحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتبهم ومنازلهم. أولا أبو بكر رضي الله عنه، يليه عمر، ثم عثمان، ثم يعني الخلفاء على ترتيبهم، ثم في العموم كذلك أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان. وترحم عليهم جميعا كما قال الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن الإجرام بغضهم أو لعنهم، ومن أبغضهم أو لعنهم فقد أساء بل قد جانب الحق. وكذلك ترحم على العلماء، ومن كان له يد معروفة في الإسلام سواء في الدعوة أو العلم أو غير ذلك. قال عبد الله بن عمر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة إلى آخره، يعني أن الله جل وعلا يجزي عباده على وفق أعمالهم. ومحبة الله جل وعلا لمن أحبه يجب أن يتبع في ذلك، فهو جل وعلا يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويبغض في الله من عصى الله جل وعلا وعاداه.
شيخنا أحسن الله إليك وكتب أجرك، نستأذنك في أخذ بعض الأسئلة الواردة التي وردتنا. وردنا سؤال يقول فيه السائل في وسط الفتن في هذا الزمان والشبهات، ما هي أسباب الثبات على العقيدة؟ أحسن الله إليك.
تمسك في كتاب الله جل وعلا والعلم، لا بد أن الإنسان يتعلم ويعرف كيف يتخلص من الفتن ومن المشاكل التي تقع فيها كثير من الناس. فإذا عجز عن ذلك يسأل عن العلم، هذا هو الطريق.
أحسن الله عليكم. يقول السائل كذلك هل صحيح أن شياطين الإنس ممكن أن يفوقوا شياطين الجن؟
نعم، فشياطين الإنس يواجهون الإنسان ويكلمونه، أما شياطين الجن فهم يوسوسون فقط، والاستعاذة بهم من الاستعاذة بالله منهم تعصم منهم.
أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا. باسمي واسم المشاهدين الكرام نشكركم شيخنا على هذه الحلقة وما قدمتم وعلمتم لنا، ونشكر كذلك مشاهدين الكرام. وفي ختام هذه الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم النافع، ونلقاكم غدا في هذا الموعد بإذن الله عز وجل مع حلقة جديدة من برنامجكم ليتفقهوا في موسمه الثالث، والذي يأتيكم عبر قناة زاد العلمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.